باسم الاب والابن والروح القدس والله الواحد امين. من سفر ايوب الاصحاح 14. الانسان مولود المراه قليل الايام وشبعان تعبا، يخرج كالظهر ثم ينحسم ويبرز كالظل لا يقف. فعلى مثل هذا حدقت عينيك واياي احضرت الى المحاكمه معك. من يخرج الطاهر من النجس؟ لا أحد. إن كانت أيامه محدودة وعدد أشهره عندك وقد عينت أجله فلا يتجاوزه، فاقصر عنه ليسترح إلى أن يسرك الأجير بانتهاء يومه، لأن للشجرة رجاء إن قطعت تخلف أيضا ولا تعدم خراعيبها. ولو قدم في الأرض أصلها ومات في التراب جذعها، فمن رائحة الماء تفرخ وتنبت فروعا كالغرس. أما الرجل فيموت ويبلى، الإنسان يسلم الروح فأين هو؟ فلا تنقض المياه من البحر والنهر ينشف ويجف، والإنسان يضطجع ولا يقوم، لا يستيقظون حتى لا تبقى السماوات ولا ينتبهون من نومهم. ليتك تواريني في الهاوية وتخفيني إلى أن ينصرف غضبك، وتعين لي أجلا فتذكرني. إن مات رجل أفيحيا؟ كل أيام جهادي أصبر إلى أن يأتي بدلي. تدعو فأنا أجيبك، تشتاق إلى عمل يديك. أما الآن فتحصي خطواتي، ألا تحافظ على خطيتي؟ معصيتي مختوم عليها في سرة وتلفق علي فوق اسمي. إن الجبل الساقط ينتثر والصخرة يزعزع من مكانه، الحجارة تبليها المياه وتجرف سيولها تراب الأرض. وكذلك أنت تبيد رجاء الإنسان، تتجبر عليه أبدا فيذهب، تغير وجهه وتطرده. يكرم بنوه لا يعلم أو يزورون ولا يفهم بهم، إنما على ذاته يتوجع لحمه وعلى ذاتها تنوح نفسه. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل أحبائي تأملاتنا في سفر أيوب. إحنا لازلنا في رد أيوب على صوفر الصديق الثالث. شفنا إن صوفر اتكلم في الإصحاح 11 وأيوب بيرد عليه في 3 إصحاحات 12 و13 و14. ملخص كلام صوفر زي ما هو كلام بقية الأصدقاء، إنه اللي حصل لأيوب دوت نتيجة خطيته. فقال له صوفر إن الله يغرمك بأقل من إثمك. رد عليه أيوب الإصحاح 12: رجل سخرة لصاحبه صرت. أنتوا جايين تسخروا مني، تستهزأوا بي. قال لهم في الإصحاح 13: كل الكلام اللي أنتوا بتقولوه ده كلام كذب، أما أنتم فملفقوا كذب، أطباء بطلون كلكم. كنكم تتهموني ان انا انسان خاطئ واللي حصل لي ده بسبب خطيئتي، فده كلام كذب. قال لهم: اتقولون لاجل الله ظلما وتتكلمون بغش لاجله؟ وكان ايوب واقف في المحاكمه قدام ربنا، وكان دول جايين يشهدوا مع ربنا ضد ايوب. فقال لهم: انتوا بتقولوا ان انا خاطئ، بتقولوا كلام كذب، أتقولون لأجل الله ظلما وتتكلمون بغش لأجله؟ جايين تغشوا في الشهادة بتاعتكم للمحكمة قدام ربنا، وبتظنوا أن بالكذب بتاعكم بالغش بتاعكم أنتوا كده بتقفوا في جانب ربنا؟ أتقولون لأجل الله ظلما وتتكلمون بغش لأجله؟ وزي ما شفنا المرة اللي فاتت، كف أيوب عن أنه يتكلم مع الأصدقاء لما شعر أن الكلام معاهم مش هجيب نتيجة، وبدأ أيوب يوجه حديثه لربنا. شفنا ختام الإصحاح 13 بداية حديثه مع ربنا، النهاردة بيكمل الإصحاح 14 كله في حديث مع الله. كل الإصحاح بيدور حوالين إن حياة الإنسان على الأرض قصيرة، حياة الإنسان كلها تعب كلها شقاء، إن موت الإنسان بيضع نهاية لشقاء الإنسان على الأرض. من الإصحاح القوية جدا لأنها بتعتبر مرثاة أبدع فيها أيوب من جهة هشاشة الحياة الإنسانية، من جهة إن الإنسان زائل، من جهة إنه لا مهرب للإنسان من الموت، من جهة إن الموت هو السبيل الوحيد أو السبيل الوحيد اللي بيضع حد لشقاء الإنسان. هي في الحقيقة من الإصحاحات اللي تنفع للتعزية في مناسبة الموت، لأنها بتكشف إزاي إنه طول ما الإنسان على الأرض هو معرض لأتعاب لضيقات لأحزان ولا نهاية، إن كان في فائدة للموت بحسب يعني الإصحاح 14 فهو إن الموت بيحط نهاية لشقاء الإنسان. يعني هي مرثاة بديعة جدا. ربنا يفتح قلبنا ونستقبل رسالة من فم الله لكل واحد فينا. يقول في الآية الأولى: الإنسان مولود المرأة قليل الأيام وشبعان تعبا. الإنسان هي مرثاة عن الإنسان، فبدأ في بدايتها يعلن حديثه عن الإنسان. الإنسان هو ذلك المخلوق العجيب اللي ربنا خلقه وأبدع في خلقته، نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، وخلقه لكي ما يحيا إلى الأبد، جبل الإنسان للخلود زي ما بيقول حكمة ابن صراخ، أو زي ما بنصلي في القداس البسيلي: جبل الإنسان على غير فساد، على غير فساد يعني للخلود. ولكن بدخول الخطية إلى ذلك الكائن حصل تحول رهيب بالنسبة للإنسان، إنه الإنسان اللي مجبول للخلود ما إنه يولد حتى إنه يبتدي رحلة النهاية. المفروض إنه في فكرة الله يولد كي ما يحيا للأبد، لكن بسبب الكارثة، بسبب الخطية، بسبب ما أنتجته من تحول رهيب في حياة ذلك الكائن، إنه ما إنه يولد إلا إنه يبتدي رحلة النهاية. وكأن بالميلاد مش دخول الإنسان للأبدية، لكن الميلاد هو دخول الإنسان لرحلة الفناء، رحلة الموت. الإنسان طب ليه؟ إذا كنت أنت ربي خلقته على صورتك كشبهك، إيه اللي عمل كده؟ قال لك الإنسان مولود المرأة. المرأة هنا ممكن تتفسر إن هي أمنا حواء، باعتبار إن أبونا آدم، لأنها في الحقيقة حملت رجاء من أبونا آدم. آدم قلنا ليه رجاء؟ نقول يعني هي حواء دعيت من فم أبونا آدم أم كل حي. قبل السقوط ما كانش اسمها حواء، كانت دائما تذكر امرأة آدم أو المرأة، لأنها من امرئ، من الراجل، أخذت من المرأة الإنسان. لكن بعد ما الإنسان أخطأ وسمع النتيجة بتاعت خطيته، أنت تراب وإلى تراب تعود، فدعا آدم اسم امرأته حواء، أي أم كل حي. طبعا أنا بقى بشرحها لأنه ده الرجا اللي سمع أبونا آدم، أو اللي تولد في قلب أبونا آدم لما سمع أنه في وعد أنه من نسل المرأة هيجي اللي يسحق رأس الحي. يبقى المهم اللي يهمنا هنا بقى في الكلام بتاع أيوب: الإنسان مولود المرأة، المرأة دي حواء. إيه التحول اللي حصل؟ التحول اللي حصل أنه حواء هي أمنا جميعا، كلنا مولودين من نسل حواء. حواء أغويت وهي اللي خدعها الشيطان، فكانت أول من سقطت، وبميلادنا من حواء بنستمد منها الخطية. الإنسان مولود المرأة لأنه مولود من المرأة، لأنه مولود من حواء، من نسل حواء، فلذلك هو حامل للفناء، حامل للشقاء في طبيعته. أو ممكن ناخد الإنسان مولود المرأة، المرأة هي أمه، كل واحد مولود من أمه، وأيضا إن تسلسلنا في نسب الأم فحنرجع للأم الأولى وهي حواء. الإنسان مولود المرأة، الإنسان اللي كان في فكر الله سيحيا للأبد، لأنه جه من نسل المرأة، المرأة اللي أغويت، المرأة اللي دخلت الخطية في طبيعتها. طبعا ما بننكرش أبونا آدم، وأيضا بنرث الخطية من أبونا ومن أمنا، بس يعني احنا بنشرح هنا الآية. الإنسان مولود المرأة، النتيجة لأنه ولد من حواء اللي سقطت أصبح قليل الأيام، دي نتيجة للخطية، صارت أيام الإنسان قليلة على الأرض، لأنه في كلمة خرجت من فم الله بعد السقوط، قال له أنت تراب وإلى تراب تعود. الإنسان مولود المرأة قليل الأيام، بقت حياة الإنسان تحسب بالأيام، ما تتحسبش بالسنين أو بالشهور، لأنه مهما طالت حياة الإنسان فهي ليها نهاية، قليل الأيام. تقولوا لي طيب واللي عاشوا 900 سنة مثلا زي الأباء الأولون، وحتى اللي بيعيشوا بمئات السنين ليه بتحسب بالأيام؟ بتحسب بالأيام لأنه كل يوم بيحياه الإنسان هو مش ضامن اليوم اللي بعديه، حتى لو حياته بعد كده امتدت لمائة سنة أو أكتر، بنحسبها برضو بالأيام، لأنه في خلال المئة سنة دول هو كل يوم مش ضامن هيجي وراه يوم جديد، ممكن حياته تنتهي اليوم دوت فيوم. طيب عشت اليوم دوت ما متش، طيب بقى في يوم تاني، طب ما تقول شهر، قال لك لا أنا مش ضامن الشهر ده، هو اليوم بتاع النهاردة ممكن أنا ملحقش اليوم بتاع بكرة. لذلك بقى عمر الإنسان يتحسب بالأيام، قليل الأيام. بقول لكم قليل الأيام إن قورنت بأبدية لا تنتهي فهي أيام قليلة. أيضا قليل الأيام لأنه حتى وإن طال العمر بالإنسان الوقت منذ الآن مقصر والأيام شرير، الأيام بتجري ورا بعضيها. الإنسان يبتدي اليوم يدخل في دوامة ما ينتبهش إلا أن اليوم خلص، دوامة يوم ورا يوم. فلذلك عمر الإنسان بيحسب بالأيام. الإنسان مولود المرأة قليل الأيام، من نتائج الخطية، من مأساة الخطية، مش بس فقط قلة الأيام لكن أيضا شبعان تعبا. يعني إحنا كنا نتوقع ربي الإنسان حيعيش على الأرض أيام قليلة، طب خليها أيام سعيدة، خليها أيام مبهجة، خليها أيام راحة. لا بالعكس، رغم أن هي أيام قليلة هي أيضا أيام كلها إيه؟ كلها تعب. قليل الأيام وشبعان تعبا. ما فيش يوم يا أحبائي يمر على الإنسان إلا لما يصيب الإنسان ده والتعب بشكل أو بآخر، مشاكل، ضيقات، تجارب، انزعاج، مخاوف. ما فيش يوم يعدي ما لم فعلا يصيب الإنسان تعب بشكل أو بآخر، ما فيش يوم، لا يمكن. فلذلك بقى إيه؟ شبعان تعب. أيضا شبعان تعب لأن قلة الأيام، قلة عمر الإنسان بتولد دائما انزعاج داخل الإنسان، إنه متوقع ما بين كل لحظة وتانية إنه حياتي تنتهي. فلذلك في انزعاج، انزعاج من ايه؟ انزعاج من الموت. عشان كده ده كلام في منتهى الحكمة، دي رؤية الوحي لحياة الانسان على الارض، وذات الكلمات قالها احكم بني البشر. يعني دي مش نظرة تشاؤمية او مش دي نظرة سوداوية، بالعكس دي طبيعة الحياة كده. الانسان لأنه مولود المرأة اللي عصت، فمولود حامل للخطية، فنتيجة خطيته هو قليل الأيام وهو شبعان تعب. اسمعوا الحكيم سليمان في سفر الجامعة، لأن كل أيامه أحزان وعمله غم، كل أيامه حزن والتعب بتاعه في غم، في ألم، في ضيق. طب ده بالنهار، طب يرتاح بالليل، وأيضا بالليل لا يستريح قلبه. الإنسان مولود المرأة قليل الأيام شبعان تعبا. لذلك أبونا يعقوب لما وقف قدام فرعون مصر في تكوين 47 بيسأله عن عمره، رد أبونا يعقوب قال له قليلة وردية، قليلة وردية، كانت أيام سنة غربتي، قليل الأيام قليلة، شبعان تعبا ردية. طيب ده إنسان العهد القديم. طب بصوا بقى النعمة اللي احنا فيها مقيمون، هل هذه الآية تنطبق علينا احنا المؤمنين؟ أقولك هو بيتكلم على الإنسان مولود المرأة. إيه ميلاد المرأة بالنسبة لنا؟ هو إنساننا الخارجي. طب إنساننا الخارجي دوت اللي هو الإنسان العتيق، الإنسان اللي حامل للخطية، الإنسان اللي وارث الخطية الجدية، ده اللي بينطبق عليه كل مولود امرأة، قليل الأيام شبعان تعب. طب إحنا أولاد ربنا؟ لا، ده إحنا عندنا إنسان تاني داخلي. طب الإنسان الداخلي بتاعنا ده مولود المرأة؟ لا، الذين ولدوا ليس من دم ولا من جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله ولدوا. يبقى احنا كمؤمنين يا أحبائي ما ينطبقش علينا القول إننا إنسان مولود المرأة، ده الإنسان العتيق بتاعه، ده إنسان الجسد، ده إنسان الخطية. لكن أنا في إنسان جديد ليس مولود المرأة لكنه مولود من الله. طيب المولود من الله يبقى إلى الأبد لأن زرعه يبقى فيه زي ما قال القديس بطرس. المولود من الله يحيى حياة الله، مولود من ربنا فحامل لحياة ربنا. أنا مولود من أمي فأنا حامل حياتها. طبعا الأم هنتسلسل زي ما قلنا هنوصل لأمنا حواء. طب إيه حياة حواء؟ حياة محكوم عليها بالموت. طب أنا لما ولدت من الله بحمل حياة الله. إيه حياة الله؟ الحياة الأبدية. الحياة الأبدية ليست حياة لا تنتهي، لأنه الإنسان العتيق الإنسان الخارجي مولود المرأة أيضا سيحيا حياة للأبد، لكن لن يحيا الحياة الأبدية. ما هي الحياة الأبدية؟ الحياة الأبدية التي كانت عند الله وأظهرت لنا. الحياة الأبدية هي حياة الله. فلأني أنا مش مولود المرأة، أنا إنساني الجديد مولود من الله، فأنا بحيا حياة الله، ها ملكوت الله داخلكم. الحياة الأبدية حياة العيشة اللي عايشها ربنا، نعيش نفس عيشة ربنا في نفس الجو اللي عايش فيه ربنا، احنا بندوق العربون بتاعها واحنا في الجسد، بنتذوق شركة الحياة الأبدية. أيضا لأني أنا لست مولود المرأة لكن أنا مولود من الله، فبقى في اشتياق للتغرب عن الجسد كيما أستوطن عند الله. بقيت عايش في الأرض، بقى الموت بالنسبة لي أنا قليل الأيام وشبعان تعب تعبان لأنه أيامي قليلة ومتوقع الموت ما بين لحظة والتانية، وأي مشروع أدخل فيه يا ترى هكمله يا ترى مش هكمله، يا ترى حجن الثمار يا ترى مش حجن، لا 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 ده مش شاغل الإنسان الجديد اللي ولد من الله. بالعكس ده يشتهي الموت، ليس يأسا من الحياة وليس في نظرة تشاؤمية للحياة، إنما هو حنين الإنسان الجديد اللي ولد فينا للمولود منه. أنا مولود من الله، فبقى إنسان الجديد بيحن للمصدر للأصل اللي أنا ولدت منه، فبهذا الحنين بقيت بقول مع بولس الرسول لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا. طب طول ما أنا في الجسد أنا متغرب عن الله، فنصر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الله. هذا المولود من الله. المولود من الله حتى وإن كان بيحيا الآن على الأرض فهو بيقول مع بولس الرسول لي الحياة هي المسيح، حياتي نبعها مركزها محورها هدفها مصدرها غايتها هو المسيح، لي الحياة هي المسيح. الإنسان مولود المرأة قليل الأيام شبعان تعبا. يكمل في وصف حياة الإنسان، مش بس قليل الأيام وشبعان تعب، لكن يصور قصر الحياة الإنسانية فيقول في الآية الثانية يخرج كالزهر ثم ينحسم. كلمة ينحسم يعني يتقطع، معروفة إن الزهرة بتذبل سريعا، حياة الإنسان سريعا ما تذبل زي الزهرة، يخرج كالزهر ثم ينحسم. أحد الآباء قال دي رمز لصورة حياة أبونا آدم الأولى، يخرج كالزهر. خلق أبونا آدم على صورة الله، عايش مع ربنا، عايش في نعيم جنة عدن، لكن سريعا ما انحسم، سريعا ما قطع. أول ما دخلت الخطية، اللي كان زي الزهر دوت، اللي كان بيدعو الحيوانات بأسمائها، سريعا ما سقط في الخطية. يكمل قصر الحياة مش بس زي الزهرة، لكن قال ويبرح كالظل ولا يقف. عارفين لما أي حاجة ليها ظل، الظل سريعا ما يزول. طبيعة الظل كده، حتى ولو شفنا في النهار وفي الليل، في النهار الإنسان له ظل، يجي الليل، الليل ده بيبتلع الظل بتاع الإنسان، وكأن هي دي حياة الإنسان اللي بتنتهي بالموت. نفس التعبير اللي قاله بلدت في الإصحاح الثامن، لأن أيامنا على الأرض ظل يبرح كالظل ولا يقف. هما تشبيهين بيصوروا قصر الحياة الإنسانية، زي الزهرة وزي الظل. أحد الآباء استرسل قال إن كان أبونا آدم زي الزهرة لكن سريعا ما سقط، فبيكمل في ذات السياق يبرح كالظل ولا يقف. قال إنه آدم أول ما سمع صوت ربنا النور، فكظل هرب، الظلمة هربت من النور. قال له سمعت صوتك فخشيت لأني عريان فاختبأت، هرب آدم من وجه ربنا. يكمل يقول فعلى مثل هذا حطقت عينيك. يعني بصوا، الإحساس بالانكسار، الإحساس بالضعف، الإحساس بوضاعة الطبيعة البشرية في محضر الله، بيقول له فعلى مثل هذا مولود المرأة دوت، اللي قليل الأيام، اللي شبعان تعب، اللي حياته زي الزهر وزي الظل، بقى معقول يا ربي؟ بقى أنت يا ربي بجلالك بعظمتك بقدرتك بمجدك بسلطانك بلا محدوديتك، فعلى مثل هذا حطقت عينيك. هو ده اللي أنت بصص له، بتراقب سلوكه، بتراقب تصرفاته. من هو الإنسان حتى تذكره، وابن الإنسان حتى تفتقده؟ فعلى مثل هذا حطقت عينيك. يعني عايز أقول يا ربي إن الإنسان ما يستحقش إنك تدقق النظر إليه. منتظر مني إيه؟ بتتابع سلوكي، بتتابع تصرفاتي. متوقع إيه يا ربي من مولود من مرأة؟ متوقع إيه يا ربي من إنسان بالأثام حبل به بالخطايا ولدت يوم؟ ده أنا من بطن أمي مولود خاطي، هتبص لي مستني مني إيه؟ أنا هطلع إيه؟ مش هطلع حاجة عدلة. فعلى مثل هذا حطقت عينيك وإياي أحضرت إلى المحاكمة معك. جايب الإنسان الضعيف دوت بتوقفه قدامك علشان تحكمه، يا رب هنروح فين؟ من جهة الخطية أنت قدوس، من جهة القدرة أنت صاحب قدرة لا نهائية، هتحكم بالعدل؟ هتحكم بالعدل. طب أنا هنروح فين؟ مش إحنا يا رب اللي نستحق أن أنت يعني تلتفت إلينا، أو إحنا مش ندي ليك؟ عشان كده رجاه داود في المزمور قال له إيه؟ لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتزكى قدامك كل حي. فعلى مثل هذا حدقت عينيك، قاعد بتراقبني أو بتبص لي أو ها منتظر مني إيه؟ وإياي أحضرت إلى المحاكمة معك. وكأني بمعنى آخر أيوب بيستغل الضعف البشري عشان يستعطف به المراحم الإلهية. أنا ربي أنا عايش ليومين قليل الأيام، أنا ربي زي الزهرة وزي الظل، هما يومين هعيشهم وحمش، سيبني أعيش اليومين دول، سيبني أرتاح في اليومين اللي أنا عايشهم في الأرض. إنسان بهذا الضعف وبهذا الوهن هتدخل ربي في المحاكمة معه؟ يكمل أيوب في استعطافه لربنا، في استغلاله للضعف البشري علشان تتحنن عليه المراحم الإلهية. ده فعلا ده أيوب ده تنطبق عليه الكلمة حولي عني عيناك فإنهما غلبتاني. إيه العينين الباكية اللي قدام ربنا؟ عينين تبص لربنا، ربي أنا ضعيف، أنا يا رب مش هادع، أنا شوية تراب، أنا رب مغلوب من الخطية، أنا بالأثام حبل بي، أنا رب ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح، مستني مني إيه يا ربي؟ بعمل خطية؟ هذه النتيجة الطبيعية. ما هو أنا حجيب منين عدل؟ وده اللي حيقوله بعد كده. فهو بضعف البشر دوت بيستدر مراحم الله. فعلى مثل هذا يعني كلمة فيها شيء من التحقير بقى ده اللي انت بتبصله بني آدم ده الضعيف دوت هو اللي انت هتقف تتحاكم مع مين يا رب؟ احنا مش محتاجين محاكمة، احنا من بطن أمك دعيت عاصي يا إنسان. أيضا يستدر رحمته يقول له من يخرج الطاهر من النجس؟ لا أحد. مش أنا مولود من أم خطيئة وأم وصلنا المرأة زي ما قلنا هي حواء، يعني مستني المرأة الخطيئة دي تجيب ثمرة حلوة؟ بالأسام حبل بي. ليه؟ لأني مولود من أم خطيئة. عشان كده هيقول في الإصحاح 25 كيف يزكو مولود المرأة؟ مستحيل. في مولود امرأة يتزكى قدام ربنا؟ لا يمكن. ربي من يخرج الطاهر من النجس؟ الأم النجسة، النجاسة يعني الخطية، لا يمكن هتولد طاهر. يعني مستني ايه بقى؟ إذا كان هذا الأصل اللي أنا اتخذت منه أصل نجس، أصل خاطي، لا يمكن يخرج الطاهر من النجس زي ما لا يمكن يخرج ماء نقي من ينبوع قذر. مستحيل. الماء دي جاي منين؟ جاي من ينبوع. طب ايه الينبوع؟ قال لك مليان قذر. طب مستني الماء اللي طالعه منه ايه؟ ما بالعقل كده بالمنطق نتيجه طبيعيه. هل يجنون من الشوك عنبا او من الحس كتيلا؟ مش ممكن. شوك هيطلع عنب يجيب عنب منين؟ الشوك هيجيب شوك، فما تنتظرش ان الشوك يجيب عنب. شبهها احد الاباء زي دقيق حاطين فيه خمير، لا يمكن تاخد فتفوت من الدقيق دوت غير مختبر. ليه؟ ما الخمير ضرب في الدقيق كله. هكذا أبونا آدم ومنا حواء أصل البشرية، بذرة الأولى بتاعت البشرية دخلتهم الخمير، لا يمكن يطلع منهم دقيق غير مختبر. مستحيل. لا يمكن شجرة فاسدة تطلع ثمرة طيبة. مستحيل. أصلا البذرة اللي اتحطت بذرة فاسدان لا يمكن تطلع ثمرة ثمرة عدل. من الثمرة تعرف الشجر. طيب احنا البذرة اصلا كانت في بذرة ايه؟ بذرة تعبان. هل ربي مستني ايه؟ من يخرج الطاهر من النجس؟ لا احد. اقول لكم دوت فعلا كلام صح وده كلام منطقي، لكن اقول لكم غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. افضل ما حدش يخرج حاجة طاهرة من حاجة نجس، ما هو مستحيل. لذلك حتى ربنا يعني مهد للحتة دي في العهد القديم، الإنسان النجس، النجاسة هي الخطية طبعا، كل صور النجاسة بسفر الوين الخطية، لو لمس حاجة تتنجس، لو قعد على حاجة تتنجس، لو موجود في مكان يتنجس. عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان النجس ما يطلعش غير نجاسة، هي تيجي منين الطهارة؟ طب ده عند الناس، لكن غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. النجس ده ربنا طهره وقال لبطرس يا بطرس ما طهره الله لا تنجسه أنت. نطهر إزاي يا ربي؟ قال استهر بالإيمان قلوبهم، زي ما قال بطرس عن كرنيليوس وأهل بيته. الإيمان بإيه؟ دم يسوع المسيح يطهر من كل خطيئة. الإيمان بالفدا، الإيمان بالخلاص، أخرج ربنا من النجس طهر. ما طهره الله لا تنجسه أنت. لذلك الأباء شرحوا الآية دي إن فيها إشارة للتجسد. احنا كلمنا عن البركات اللي حصلنا إحنا عليها، أنا الإنسان النجس ربنا طهرني، أنا اللي بتنجس بالخطية دم يسوع يطهرني، فدي النتيجة. لكن الأباء خدوا النبع أصلا، من يخرج الطاهر من النجس لا أحد، قالوا هو ده اللي حصل في التجسد. يعني هو التعبير يعني طبعا الطاهر هو سيدنا كلي الطهر قدوس. طب يعني مع تحفظ أصل كلمة نجس يعني في وداننا بتبقى صعبة، فمع تحفظي على الكلمة الط الطاهر ده خرج من مين؟ أمنا العذراء، ما هي مولودة بالخطية. وهنا يا أحبائي، ليه الكنيسة بترفض كعقيدة إيمانية أن أمنا العذراء، إخواتنا الكاثوليك يقولوا أن أمنا ولدت بدون الخطية الجدية. إحنا هنرد عليهم نقول لهم ميلاد أمنا العذراء من حنة ومن يواقيم، ما هو حنة نجس خطية ويواقيم ذات الأمر. طب من النجاسة دي تطلع طهارة، تتولد بذرة غير خطية؟ مستحيل طبعا. فأمنا العذراء مولودة حاملة للخطية الجدية، لأنه لا يخرج طاهر من نجس. تقولوا لي قدرة ربنا، ما هي لو قدرة ربنا، طبعا قدرته قدر على كل شيء، لكن في نظام في الطبيعة، لو قدرة ربنا هتطلع من حنة ومن يواقيم طاهر، ما كان ظل الله في سماه ويخرج من كل أب وأم مؤمنين ابن طاهر. إذن عصرت الصليب قد انتفت، كان ليه لازمة الصليب؟ المسيح إذن مات بلا سبب. فأمنا العذراء مولودة حاملة للخطية. لو أمنا حبايب مولودة بدون خطية، يبقى إذن هي لم تفعل خطية. أنا متى حصلت على طبيعة غير حاملة، المولود من الله لا يخطئ ولا يستطيع أن يخطئ. ده مين ده؟ ده الإنسان الجديد اللي جواي، لا يمكن يغلط. طب وما أنا بغلط ليه؟ بغلط لأني لازلت أنا حامل للإنسان العتيق، لازال في صراع ما بين الروح والجسد. لكن وانس أن أنا خلعت الاضطراب، مولود من الله لا يخطئ ولا يستطيع أن يخطئ. فلو أمنا العذراء مولودة بطبيعة غير حاملة للخطية الجدية، ما عملتش ولا خطية. طب من أين لها أن تقول لألي صفات تتهلل روحي بالله مخلص؟ أنت مولودة طاهرة. وما اللي حصل إيه؟ اللي حصل أن هي اتولدت حاملة للخطية الجدية. لما جت طاهر يولد منها، لم يولد من زرع بشر. ما هو طب كان يتولد من زرع بشر وينزل هو أيضا كلي القدرة غير حامل للخطية؟ هو ما ينفعش. فإذا كان هو له كل المجد، ما كانش ينفع يتولد من زرع راجل وامرأة إلا وكان هيكون حامل للخطية له كل المجد. طب ما يبقى من باب أولى بقى أمه ذات الأمر. وإن كان أمكن ده مع أمه، إذن كان يمكن أن يكون معه. العذراء تتجوز وتخلف، لكن اللي تخلف ده بالقدرة الإلهية اللي خلت حنة ويواقيم يولده بدون خطية، كان يتولد سيدنا له كل المجد بدون خطية؟ لا. لذلك استبعد الله زرع البشر وحل الروح القدس على أحشائها، طهر مستودعها. أو لا أحد وفي البشر، لكن الروح القدس مش أحد، الروح القدس هو مساوي للآب والابن في الجوهر. فبقدرته الإلهية طهر المستودع وولد سيدنا له كل المجد بدون زرع البشر. من يخرج الطاهر من النجس لا أحد. لذلك الآية دي أحبائي هي في السبعينية لطيفة قوي، طبعا هي رائعة في العربي طبعا ما احنا شايفينها، والسبعينية ما اختلفتش، بس السبعينية هي اللي احنا بقى بنسمعها في صلوات الكنيسة. الآية دي من يخرج الطاهر من النجس لا أحد في السبعينية، ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياته على الأرض يوما واحدا. في السبعينية أيوب 14-4 ده النص بتاعها، اللي هي بقى خدتها الكنيسة بنصليها على الراقدين، بنستمطر المراحم الإلهية. يا رب انت بتبص على ايه؟ ليس مولود امرأة يتزكى أمامك ولو كانت حياته إيه؟ يوم واحد على الأرض. ليس أحد طاهر مندنس ولو كانت حياته على الأرض يوما واحدا. لذلك كنيستنا تعمد الأطفال. ليه؟ لأنه الطفل حامل للفساد الأول بتاع أبونا آدم ومن حواء. والبرهان على كده الأطفال اللي بتموت في بطون أمهاتها، الموت ده نتيجة الخطية. طب ليه الولد بيموت في بطن أمه؟ طب ما فيهوش خطية. هو ما عملش خطيه لكن هو حامل للخطيه. ليه ولد ممكن اول ما يتولد من بطن امه وهو لسه طفل لا يميز ما بين الخير والشر يموت؟ ما هو الموت ده نتيجه الخطيه. طب هو ما عملش خطيه، لكنه حامل للخطيه بالاثام حب لبيه. ليه؟ لانه من يخرج الطاهر من النجس؟ لا احد. لذلك يا احبائي، وده كلام بقى اوريجانوس، سفر اللاويين 12 لما ربنا قال ان المراه لما تلد ابن ذكر بعد 40 يوم تتطهر بالذبيحه، ولما تلد انثى بعد 80 يوم تتطهر بالذبيحه. الذبيحه دي بالدرجه الاولى مقدمه عن المولود وليس عن المراه، لان لو مقدمه عن المراه طب بالنسبه للست فرقت ايه؟ انها بتقعد 40 يوم وولدت او قعدت واتطهرت بعد 40 يوم، ولو ولدت بنت ما هي نفس الحاله بالنسبه للمراه هنا زي هنا. لا، ما هي دي الذبيحه دي تخص المولود. طبعا الذبيحه بالنسبه للبنت المولوده اتضاعفت عشان ربنا يذكر الانسان انه الخطيه دخلت عن طريق المراه، فالموضوع ما يخصش الام، لا ده تطهير للمولود. لذلك امنا العذراء لما راح تقدم ذبيحه، طب ما هو المولود منها قدوس. لا، ده اتمام للناموس مش لانه هو في احتياج لذبيحه. فتقديم الذبيحه عن الطفل بعد 40 يوم او 80 يوم ليه؟ لانه الطفل حامل للخطيه، لانه خاطي حتى ولو ما فعلش خطيه فعليه. لذلك قال لنا اوريجانوس في ذات السياق دوت ان احنا ما بنحتفلش بالميلاد. تحتفل بميلاد ايه؟ ما هو ميلاد خاطي. الأشرار فقط هم احتفلوا بالميلاد زي فرعون وزي هيرودس، لكن القديسين الأبرار ما احتفلوش بالميلاد، لأن الميلاد ده مولود بالإيه؟ مولود بالخطية. من يخرج الطاهر من النجس لا أحد. يكمل: إن كانت أيامه محدودة وعدد أشهره عندك. ده أنا هقول لك حاجة تانية يا ربي على ضعفنا البشري، إنه أيام الإنسان ليست بلا عدد، أيامه ليست بلا نهاية لحدود. إن كانت أيامه محدودة وعدد أشهره عندك وقد عينت أجله. الأجل اللي هو الزمن، يعني أنت محدد المدة ديت اللي هيعيشها الإنسان. بقى عمر الإنسان على الأرض محدد في المشورة الإلهية وفي المقاصد الإلهية. كل إنسان يتولد على الأرض ربنا محدد له أجله، محدد له الزمن بتاعه، محدد له العمر بتاعه، ولا يتدخل فيها إنسان، لا يمكن إنسان يتحكم فيها. من يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدا؟ من يقدر يمد في عمره قامته؟ مش يعني طوله وقصره، العمر بتاعه محدش. ليه؟ لأنك قد عينت أجله، أنت اللي محدد العمر بتاعه. فهو زي ما قال الكتاب عنه في ملوك الثاني 5 يميت ويحيي. ما في صدفة في موت الإنسان. حتى في سفر ملوك الأول الإصحاح 22 لما جندي نزع رجل قوسه وضرب بغير عمد، يعني على مد أنه كان بينظف القوس بتاعه بيسحبه عشان ينظفه ومش قاصد يضرب، فأصاب القوس مين؟ أخاب. تقولي لي يعني ما هو كانت الحرب اللي ما بين يهوشافاط وما بين أخاب ضد أرام، هو يعني هو الرجل هو يعني تدخل وموته؟ لا، ده الموتة دي كانت محددة من ربنا، لأنه لما مات أخاب في المكان دوت جت الكلاب ولاحست الدم بتاعه، وده اللي كان سبق ربنا وقالوا عن أخاب في نفس المكان اللي لحست الكلاب دم نبوت هتلحس مكان أخاب ومكان إيزابل. بس برضو أحب تبقى الأمور واضحة، لأن كنا اتكلمنا عن الموضوع دوت في موضوع القضاء والقدر، إنه واحد قتل واحد، طب ما كده يبقى هو أنا ده هو عمر وقضاء كده. أنا ما إلا إن يد إنه أداة في يد القدر، في يد المشورة الإلهية، التدابير الإلهية، القدرة الإلهية، المرسوم الإلهي، اتجاه نهاية حياة الإنسان دوت. طب ما يتعقبش؟ قالوا لا. هنا بيتكلم إن ربنا بسابق المعارف، لكن لو ما كانش الإنسان ده قتل كان الشخص ده هيعيش. تقول لي أمال فين قد عينت أجله؟ أما هو بسبب المعارف إنه ده أجله حينتهي هنا، خطأ من الإنسان دوت أو بتهور من الإنسان دوت، فدي برضو محدد. فبالتالي بقى عمر الإنسان معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله، ما كتتش أمور، لا هو عارف إن ده هيحصل. إن كانت أيامه محدودة وعدد أشهره عندك وقد عينت أجله فلا يتجاوزه. عينت فلا يتجاوز. إذن يا أحبائي بنرفض فلسفة زينون اللي هو نادى بالقضاء والقدر الأعمى. أول من نادى على فكرة بفلسفة القضاء والقدر الفيلسوف زينون، ده قبل المسيح. أيضا لا نؤمن بفلسفة أبي قور اللي جاهم منها الأبي قريين، إنه الحظ أعمى أو الحظ كده يعني يدي، ولما يدي ما بيبصش مين اللي بياخد، هو يدي حتى للي مش مستاهل، ليه حظ أعمى؟ لا 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 ما نقولش الكلام ده. كل دي فلسفات لا تقبلها المسيحية، لأنه معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله، لا هو قضاء وقدر زي زينون، ولا هو حظ وبخت زي ما قال أبي قور. إن كانت أيامه محدودة وعدد أشهره عندك وقد عينت أجله فلا يتجاوزه، يكمل فأقصر عنه ليسترح. كلمة أقصر عنه يعني تحول عنه. ماذا كان أنت أديك نادينا شوفنا الإنسان أيام قليلة وأيام محدودة، يعني طب يعني سيبه، بلاش تجيله ضيقات في الأرض. مش أنت أيامه محدودة وإنت عينت أجله، يعني الأمور في إيديك أنت، طيب فأقصر عنه ليسترح. وهنا دي كشفت إيمان أيوب إنه كل اللي حصل في حياته ده إيد ربنا، فبيقوله طب ما تبعد إيدك، اقصر عنه ليسترح. لكن إحنا هنا نعاتب على أيوب، أنت عايز يا أيوب؟ قال له عايز الإنسان يستريح. نقول له كيف يستريح الإنسان عندما يقصر الله عنه؟ ده هو الله مصدر الراحة، يبعد ربنا عن الإنسان فالإنسان يستريح. ده هو اللي قال إيه، تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. لكن كلمة قالها أيوب في وقت ضيق هي فيها إيمان بأنه كل اللي حصل في حياتي ده إيدك. فأنا بقول لك أنت، أنا لا بقول للكلدانين ولا للسبئريين، أنا بقول لك أنت ابعد إيدك عني شوية عشان أستريح. فإحنا في ضعف اللي قال فيه الكلمة ديت، وإن كان بيحمل إيمان قوي، إيمان قوي إن كل اللي بيحصل في حياته ده بإيدين ربنا، نقول له أيوب ما فيش راحة لو ربنا ترك الإنسان. فأقصر عنه ليسترح إلى أن يسر كالأجير بانتهاء يومه. قال له الأجير لما بيتعب عنده رجاء أنه في آخر اليوم هياخد أجر، فتعب الأجير مش ممتد، تعب الأجير بينتهي عند لحظة أخذ الأجر. قال له ربي كفاية التعب اللي أنا تعبته في التجربة ديت، كفاية احتمال ثقل النهار وحره، فيعني ريحني زي ما الأجير بيرتاح في نهاية يوم، ريحني بإيه؟ إنك ارفع التجربة ديت عني. إلى أن يسر، فأقصر عنه ليسترح، يعني ابعد إيديك شيل التجربة عشان يستريح زي ما بيستريح الأجير في انتهاء يومه. يعني ببساطة بيقول له يعني ارفع بقى التجربة وسيبني أقضي كم يوم اللي فاضلين، هي كلها قصيرة كفاية اللي فات، خليني بقى أقضي الإيه السويعات القليلة اللي بقية، إذا كانت هي قليل الأيام. هو عاش عمر وعاش في التجربة عمر، فهي سويعات بحساب أيوب، هيسيبني بقى أرتاح فيهم زي الأجير استحمل تعب طول اليوم وبعد الغروب بياخد أجرته. طب سيبني بقى الفترة اللي فاضلة ديت كم ساعة أرتاح فيهم. يبقى الآية من 1-6 وصف الحياة، طبعا حياة هشة، حياة ضعيفة، مرساة، قليل الأيام، شبعان تعب. نمرة 2 حياته زي الزهر وزي الظل. نمرة 3 حياة مولود بالخطية، من يخرج الطاهر من النجس. نمرة 4 أيامه محدودة. نمرة 5 حالته زي حالة الأجير اللي مستني اليوم يخلص عشان ياخد الأجرة بتاعته. طيب بعد ما وصف الحياة الإنسانية في شقائها بيوصف الموت من الآية 7-12، بص وصفه للموت، بيقارن ما بين الإنسان وما بين الشجرة في الآية 7، لأن للشجرة رجاء إن قطعت تخلف أيضا ولا تعدم خراعيبها. تشبيه لطيف خالص، الشجرة حتى ولو قطع عن الشجرة الجدر بتاعها، ما إنه توصل له شوية مية يبتدي إيه؟ يبتدي يطلع أغصان أخرى، لأن للشجرة رجاء، شجرة عندها رجاء إنه حتى لو اتقطعت هترجع تكبر تاني، إن قطعت تخلف أيضا، بتسيب حتة ليها في الأرض، ولا تعدم خرعيبها، مش هتعدم من فروع جديدة تخرج منها. ودي نشوف فيها القاء بالضوء على الغصن اللي طلع من جزع يس. جزع يس دي عائلة يس. طيب عائلة يس دي قطعت، فين العائلة الملكية؟ فين المملكة بعد الرجوع من السبي؟ مفيش ملك في إسرائيل. فتبان الشجر ان هي اتقطعت، لكن في وعد إلهي إنه حينبت غصن من الأصول، من الجزع بتاع يس، وإن قطعت تخلف أيضا ولا تعدم خرعيبها. ينبت غصن، جزع هيخرج، غصن هيخرج من جزع يس. ولو قدم في الأرض أصليها، لو حتى الأصل بتاعها ده بقاله كتير في الأرض زمن كبير، ومات في التراب جزعها، وتقطعت الشجرة وقالها سنين متسابة في الأرض، فمن رائحة الماء تفرخ، هو بس ما تستنشق شوية ما يتشموا مية، وتنبت فروعا كالغرسي. يعني عايز يقول له إن الشجرة حتى لو اتقطعت عندها رجاء إن هي تخرج فروع أخرى. إزاي؟ تشم بس ريحة المية يوصل له لها شوية مية. طبعا هنا في مقارنة هيعقدها دلوقتي، الشجرة عندها رجاء، لما تموت هتطلع حاجة تاني. الإنسان لما يموت مش هيخرج للحياة ديت مرة تاني. عرفت أنا ليه دلوقتي بطلب الموت؟ ليه أنا قلت لربنا يعني ابعد ايدك عني، ما خلاص ما انا لما حموت خلصت، مش هرجع للعيشة دي مرة تاني. الشجرة هترجع لكن انا مش هرجع لذات الحياة. ناخد منها درس روحي قبل ما استكمل في الوصف. يقول في الآية 8 مات في التراب جزعها، فمن رائحة الماء تفرخ وتنبت فروعا كالغرس. تكلم عن الشجر، مين الشجرة؟ كالشجرة يزهو الصديق، إنسان البار، إنسان التقي، مات في التراب. وإن أخطأ يعني اندفن في التراب أصبح مأكل للحية بحكم الخطية، لأنه لما أخطأ أبونا آدم قال له أنت تراب وإلى تراب تعود، فبقى حاله إيه؟ مات في التراب جزعه. أخطأ الإنسان ده وسقط في الخطية وسيصير مأكل للحية. فمن رائحة الماء تفرخ، ما إن بس يشم شوية مية يرجع إيه؟ تنبت فروعا كالغرس. إيه المية دي؟ المية دي الروح القدس، عمل الروح القدس ونعمته، كلمة ربنا لأنها مشبهة بالماء. ما إنه بس يعني إيه توصل كده يستنشق ماء الروح، إلا وإن الإنسان اللي سقط في الخطية دوت يقوم مرة تاني ويعود بقوة إيه ويعود بقوة أعظم. مات في التراب جذعها فمن رائحة الماء تفرخ وتنبت فروعا كالغرس. أيضا الأباء شرحوها إن هي إشارة لموت وقيامة المسيح، لأن للشجرة رجاء إن قطعت، شجرة هنا اللي هو المسيح، كشجر التفاح، هكذا حبيبي بين البنين، فيعني مشبه المسيح بالشجر، لأن للشجرة رجاء إن قطعت. طب الشجرة دي تقطع؟ أشعياء قال عنه قطع من أرض الأحياء، موت المسيح. تخلف أيضا ولا تعدم خرعيبها. طب لما مات المسيح طلعت له فروع، أنا الكرمة وأنتم الأغصان. طب إزاي طلعت الفروع دي من موت المسيح؟ أول ما فمن رائحة الماء، أول ما انسكب الروح القدس كالماء على الكنيسة فأنبت من الكرمة دي أغصان كثيرة. مات في التراب جذعها فمن رائحة الماء تفرخ وتنبت فروعا كالغرس. طب قال له دي الشجر حتى لو اتقطعت عندها رجاء إنها تطلع فروع جديدة بس تشم المي. أما الرجل تأمل في الموت بقى، تأملنا في الحياة. طيب احنا نتكلم بقى على قطع الشجر، نتكلم على الموت. أما الرجل فيموت ويبلى. الإنسان يسلم الروح فأين هو؟ بصوا يتكلم عن الإنسان قبل الموت والإنسان عند الموت والإنسان بعد الموت. أما الرجل فيموت ويبلى. قبل الموت بيبلى، زي تعبير رائع، يبلى يعني يدوب، الحاجة ما بتدوبش في يوم وليلة، هي تبيد وأنت تبقى كلها كثوب تبلى وكرداء تطويها فتتغير. تبلى زي التوب، يبتدي يتنحل شوية بشوية 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 لغاية ما يتقطع. أما الرجل فيموت ويبلى، يتولد بيموت كل يوم، كل يوم بينفق من ذخيرة الحياة، كل يوم الشيخوخة وعوامل الموت بتدب في جسده بصورة جزئية من يوم ما يتولد، في الصحة وفي القوة وفي الجمال وفي القدرة. قاعد الموت ايه؟ الموت يعمل فينا. طبعا ما انا لو نقلت على المجد اللي احنا فيه مش هعرف اشرح، ما هو الكلام ده ما يمشيش معانا. احنا بنتكلم على الانسان مولود المرأة، ما هو بدل الاصحاح الانسان مولود المرأة، فدي مش احنا، ده الانسان العتيق اللي فينا. بس ما عشان اعرف المجد اللي انا فيه اشوف كان حالي ازاي. اما الرجل فيموت ويبلى، من اول ما تولد وتبتدي عناصر الموت ايه؟ تنهش فيه. طب عند الموت الإنسان يسلم الروح، عند الموت الروح النفخة الإلهية ترجع لله مرة تاني. ليه؟ لأنه أبو الأرواح هو اللي اداها، نفخ في أنفه الروح الإنسانية ترجع لربنا مرة تاني. طيب بعد الموت، أما الرجل فيموت ويبلى، الإنسان يسلم الروح فأين هو؟ أين هو يعني إيه؟ يعني بعد الموت مش موجود في المكان اللي كان موجود فيه قبل الموت، موجود في مكان جديد إحنا ما نعرفش عنه حاجة. فينه؟ هنا إحنا نعرف اللي هنا. طب اللي مات إيه الحتة اللي هو فيها؟ إيه المكان اللي هو فيه؟ الإنسان يسلم الروح فأين هو؟ ده الموت، موجود في مكان ما في عالم الأرواح إحنا ما نعرفش عنه حاجة. وذهب بلا عودة. ليه؟ الإنسان يجهل ما بعد الموت. ده مين يا أحبائي؟ الإنسان مولود المرأة، ده عنوان الإصحاح. طيب إحنا في الجديد؟ لا، الكلام ده مش لينا، لأن المسيح أنار لنا الحياة. طب الحياة العيشة اللي احنا عايشين؟ لا، ده أنار لنا كمان الايه؟ الخلود ما بعد الموت. عارف رايح فين؟ ما قال لي حبيبي مش قلتلك في لوقا 16؟ مش قلتلك الراجل العازر الغلبان المسكين مات؟
هو خلاص أين هو؟ قال لي لا تعال حبيبي أقول لك أين هو. حملته الملائكة. دي جديدة، دي إعلان جديد، ده العدل القديم كله كانش يعرف. هو عارف إن هو موجود في مكان ما، إيه هو حاله إزاي ما نعرفش، هو لم يفنى. هنشوف دلوقتي أيوب بيؤمن بالقيامة جدا، ده كلام بتاع عيب، عيب يعني، عيب إن حد يقول إن أيوب مش مؤمن بالقيامة. لكن إيه المكان اللي هو فيه؟ قال لك لا ما نعرفش. طب إحنا لا، حملته الملائكة. فين المكان؟ حضن إبراهيم. طب إيه حضن إبراهيم؟ مكان نعيم، مكان راحة، مكان تعزية، مكان فرح، موضع حرم منه الحزن والكآبة والتناهد. فبيوصف الموت، قلت لكم نمرة واحد شبهه بالإيه؟ شبهه بالشجر. طب نمرة اثنين تشبيه آخر. في الآية 11، قد تنفد المياه من البحر والنهر ينشف ويجف. البحر المستنقع يعني، صورة لذيذة برضو من الطبيعة، لما تكون في منطقة كده منخفضة وتتجمع فيها شوية مية، بركة يعني، بس ما اقصدش بركة زي بركة حشبون مثلا في إسرائيل. بركة يعني عارفين انتوا لما تبقى في مطب كده في الشارع والدنيا تشتي، فتعمل ايه؟ حطة كده غطسة في الأرض صغيرة وتجمع شوية مية شتا، بحرة، بحر بس صغير يعني. قد تنفد المياه من البحر، تتجمع المية، هي مياه سطحية ملهاش عمق، بعد شوية تنتهي ما تلاقيهاش، تتبركة شارع كده في من الشتاء، العربيات راحة جاية راحة جاية راحة جاية، بعد كده تيجي تلاقي الأرض دي نشفت. قد تنفد المياه من البحر والنهر ينشف ويجف. سريعا ما تجف المية منه. قال له ادي الإنسان، تشبيه لطيف خالص، يظهر فطرة ملوش عمق، بعد فترة فين بركة المية ديت؟ اختفى. فين فلان؟ مفيش. جسده فين؟ رجع للتراب. هاتوا من التراب تجيب فين يا عم؟ عشان كده يعني فيها تصوير بديع للموت. قد تنفد المياه من البحر، البحر دي رمز للإنسان، هتنفد المية، المية اللي هي الروح هتخرج. النهر ينشف ويجف، يبقى جسده زي النهر لما ينشف يبقى شوية طينة، شوية تراب ورجع للتراب. هذه تصوير بديع لموت الإنسان. طيب قلت لكم وصف الشجرة وجي بعدها ربطها بالإنسان، قال أما الرجل فيموت. طب وصف البحرة يقلب على الإنسان، والإنسان ماله يا أيوب؟ قال له يضطجع ولا يقوم. كل يوم الإنسان بيضطجع ويقوم في الصبح، يضطجع ويقوم في الصبح، لغاية ما يجي يوم يضطجع وما يقومش. لذيذ دي على فكرة، حكمة صلاة النوم. انتوا لو تاخدوا بالكم كل صلاة النوم احنا رايحين ننام، لكن واحنا رايحين ننام بنفتكر، احنا بننام ونصحى، افتكر بقى ان فيهم هننام ومش هنصحى. والانسان يضطجع ولا يقوم. طب ايه بقى كده؟ في فناء بقى، خلاص خلص الانسان يعني. ممكن الكلام ده يتفهم بقى بالمعنى السطحي. للأسف البعض من اللي هجموا الكتاب المقدس قالوا بصوا حتى أيوب ما بيؤمنش بالقيامة. ونشوف كان فين يا عم، افهم الكلام الأول. بصوا لأي الإنسان يضطجع ولا يقوم، لا يستيقظون حتى لا تبقى السماوات ولا ينتبهون من نومهم. نفهم الآية، لا يستيقظون ولا ينتبهون من نومهم. يبقى إذن مبدئيا، مبدئيا كده هو شبه الموت بإيه؟ واحد بيضطجع، واحد في غفوة. طب اللي بيضطجع بيقوم، اللي في غفوة بيفوق من غفوته. فهو بيقول لا يستيقظون ولا ينتبهون من نومهم، يعني مش هيصحوا إلا حتى لا تبقى السماوات. السماوات ديت إيه؟ لا تبقى، لا تبقى يعني تتلاشى السماوات. السماوات دي علامة وجود الزمن. طب لما لا تبقى السماوات، لما تتلاشى السماوات، دخلنا في الأبدية، إلى أن تزول السماء والأرض. يبقى لما ينتهي الزمن حيستيقظ وحينتبه. لا يستيقظون حتى، هيفضلوا نايمين لغاية ما تزول السماوات، لا ينتبهون من نومهم لغاية ما تزول السماوات. ده ايه دوت؟ دي بداية الأبدية. عشان كده في السبعينية طبعا هي هنا واضحة جدا، بس يعني التقديم والتأخير هو اللي ملخبط. بصوا في السبعينية: الإنسان يتجع ولا يقوم حتى تزول السماء. افضل نايم لغاية ما يجي المسيح في مجيئه الثاني، السماء والأرض مضطا. نبتدي لإيه؟ نبتدي بقى السماء الجديدة والأرض الجديدة، نبتدي الأبدية. فحيقوم، يبقى ده فين؟ ده في مجيء المسيح الثاني. يكمل بقى الأمنية بتاعته، رائع. يبقى قبل ما أكمل الأمنية أقسم لكم الإصحاح من الآية 1-6، وصف الحياة. من الآية 7-12 وصف الموت، الشجرة، البحرة، النوم. طب أمنيته بقى، بيتمنى الموت من الآية 13-17. بصوا: ليتك تمني تواريني في الهاوية. فكرة أيوب، هو مشتاق للموت. ليه؟ لأن في الموت خلاص من التجربة. أيوب ما عندوش أي أمل إنه الضيقة بتاعتي تخلص وارجع بصحتي تاني وارجع غني تاني، مش هيحصل. فأنا هفضل في الشقاء دوت. طب ما يبقى موت وارتاح. ليتك توريني في الهاوية. لذيذة بقى كلمة إيه الهاوية، اللي هو التعبير بتاع القبر. تنزلون شيبتي بحزن إلى الهاوية. أبونا يعقوب، ليتك تواريني، يريد تخبيني. تخبيني فين؟ في القبر. أولا يا أحبائي، طبعا في درس رائع: القبر ليس مكان راحة. مش مكان راحة يعني هنتعذب في القبر. أنا في موضوع بفكر فيه، مش عارف يمكن نتكلم فيه، بس مش عارف إمتى. موضوع عن الموت، بس موضوع لطيف يعني، مش 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 موضوع بائس يعني. بس طبعا أنا أتكلم عن الموت يعني. فالقبر مش مكان راحة، ما بقصدش يعني أنه في القبر هنتعذب، لا لا لا. لكن الموت مش راحة، إنما القبر أو الموت ده إيه؟ ده مكان بنستخبى فيه، مكان للاختباء. ليتك تواريني في الهاوية. طب هتخبيني جوه القبر، مين اللي معاه المفتاح اللي يفتح؟ قال له: المفتاح في ايدك انت. الى ان ينصرف غضبك، خبيني لغاية ما الغضب بتاعك يعبر. وتعين لي اجلا فتذكرني. ادينا وصفت لكم الحياة، ادينا وصفت لكم الموت. عارفين بقى ان امنيتي ايه؟ انت ربنا يخبيني كده جوه القبر لغايه ما الغضب بتاعه يعدي، وبعد كده يفتكرني تاني. ليتك تواريني في الهاويه الى ان ينصرف غضبك، وتعين لي اجلا فتذكرني. اللي بيخبي حاجه عارف مكانها، وقت ما يعوزها يروح ما ايه مطلعها. قال له: طب خبيني لغايه ما ايه ما تجيبني مره تاني. ايمان بالقيامه كده فيه عيب. عيب اللي يقول ان ايوب ما كانش مؤمن بالقيامة. وللأسف برضو بعض الشراح للأسف يفسروا الكلام دوت انه يعني النور ما كانش كفاية عن القيامة، فما يعرفش اللي ما يعرفش القيامة. ده كلام برضو عيب. يا راجل قال تعبير رائع عن الموت والقيامة، ايه؟ ليتك تواريني في الهاوية الى ان ينصرف غضبك، وتعين لي اجالا فتذكرني. آية لذيذة أوي. الناس الأتقياء ماتوا وموجودين في القبر ليه؟ لغاية ما يعبر الغضب. ما دول أبرار، دول أبرار، بس هم أبناء غضب قلباقين. كنا أبناء غضب قلباقين، فنتيجة لأن إحنا أبناء غضب قلباقين موجودين من أبونا آدم، نتيجة لنتائج الخطية، ففي غضب واقع. الغضب دوت الموت. فدول موجودين في القبر لغاية ما الغضب يعبر. ايه الغضب؟ ايه الحكم؟ ايه الدينونة بتاعت ربنا؟ أجرة الخطيئة موت. فدول دخلوا في الموت. طب دول أبرار، دول مفديين بدم المسيح. هلا ما لغاية ما يعبر الغضب، لأنه آخر عدو يبطل يبقى هو عدو، هيغلبهم، بس مش للنهاية، مش للمنتهى. مش الموت بمفهومه البشع وهو الانفصال على الله، إنما ظل الموت. طب ليه يكتزوا ظل الموت؟ قال لك لغاية ما يعبر الغضب، خطأ، ودي نتيجة للخطية. طيب لغاية إمتى؟ تعين لي أجلا فتذكرني، غير ما تفتكرني تروح من ديني من الغضب دوت. رائعة رائعة. فاكرين نوح؟ نفس المنظر، في غضب أعلن من السماء بسبب الخطية، كان رمزه الطوفان. طيب نوح البار دوت استخبى جوه الفلك لغاية ما انتهى الغضب الإلهي، الدينونة الإلهية، الحكم الإلهي. طب في الإصحاح 8، ثم ذكر الله نوحا والوحوش اللي معه في الفلك، ثم ذكر الله، فكأني ربنا خبى نوح جوه الفلك لغاية ما يعبر زمان الغضب الطوفان. طب بعد ما عبر زمان الغضب تذكر نوح فرح مطلعه من دي من الفلك. ليتك تواريني في الهاوية إلى أن ينصرف غضبك، وتعين لي أجلا فتذكرني. نفس الأمر يا أحباء ينطبق علينا، إحنا حاملين للطبيعة الجديدة، لكن في غضب معلن على الطبيعة العتيقة، نتائجه في ضيقات، في تجارب، في أوجاع بنمر بها على الأرض. فليتك توريني في الهاوية إلى أن ينصرف غضبك. الغضب دواء علينا طول ما احنا في الحياة لغاية ما نذهب للقبر. طيب لما دخلنا في القبر توريني في الهاوية إلى أن ينصرف غضبك، طيب بعد كده تذكرني، بعد كده تنادينا، بعد كده تخرجنا مرة تاني من القبر. بص التعبير الرائع، يكمل في الآية 14، إن مات رجل أفيحيا كل أيام جهادي أصبر إلى أن يأتي بدلي. إن مات رجل أفيحيا، بس ما مش مؤمن بالقيامة. أولا أيوب شاف أن أصحابه ما بيعزهوش، فقال خلاص أنا هتعزى بالمراحم الإلهية، أنا هعزي نفسي بتعزيات الله وبوعود ربنا. فبيعزي نفسه إزاي؟ النفس المتألمة ديت أيوب بيشجع نفسه، بيقول أصبر. طبعا إن مات رجل أفيحيا مش معناه أنه هيروح للفناء، لما يموت هيرجع للحياة دي مرة تاني؟ لا مش هيرجع، أنا هنا في تجربة، عيالي وغنمي وبقري أنا هموت. أنا بطلب الموت ليه؟ لو أنا بطلب الموت عشان هرجع لنفس الحياة دي تاني ما عملناش حاجة. أنا ليه بطلب الموت؟ لأنه لما هموت مش هأحيا، مش هاجي للحياة دي مرة تاني. أمال رايح فين يا أيوب؟ أصبر إلى أن يأتي بدلي. في تبديل هيحصل. فكر الأصدقاء، توب عشان ربنا يرجع لك خيرك. أيوب قالوا لا، الخير مش هيرجع تاني خلاص، أنا اللي أنا فقدته فقدته. إن مات رجل أفيحيا؟ لا، فاللي راح مش هيرجع، إنما أنا مستني البدل. أصبر إلى أن يأتي بدلي، هبدل الحياة ديت بحياة جديدة بعد الموت. عرفتوا ليه أنا بطلب الموت؟ لأني هبدل الحياة بحياة أخرى. ده إيمان بالقيامة، ده فرحة لما بعد الموت. أنا لما بطلب الموت أنا مش يائس، أنا بطلب الموت لأن عارف إن ليا بدل، هبدل حياة بحياة، هبدل عيشة بعيشة. أصبر إلى أن يأتي بدلي. طب لينا؟ لا، ده إذا كان أيوب في القديم كان بيقول كده، أمال إحنا إيه البدل اللي هناخده؟ هناخد بدل في أنفسنا يغير شكل جسد تواضعنا، هنبدله ليكون على صورة جسد مجده، جسدي أيضا يسكن على الرجاء. طب البدل الثاني في نوع الحياة، العيشة دي شكل، وحنبدلها بعيشة لها شكل تاني. هو أيوب عارف أنه له بدل، بس مش عارف تفاصيل البدل. إحنا بقى المسيح أنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل، عرفنا أنه البدل ده هيحصل في أجسادنا، والبدل أيضا هيحصل في الجو اللي إحنا عايشين فيه. السماء الأولى والأرض الأولى مضتا، لكن بحسب وعده ننتظر سماء جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر. أدي البدل اللي احنا مستنينه. كل أيام جهاد يا حبايب، بصوا لما ده بقى يعني الواحد ياخدها كده درس لحياته. كل أيام جهاد، تعبنا على الأرض، جهدنا ضد الخطية، عملنا في كرم الرب، احتملنا التعيير والإهانة والمظالم، كل أيام جهادي أصبر فيه عشان أهو قضاء، أهي الدنيا كده، أهو مقدر ومكتوب، أهو اللي مكتوب مش هتهرى، لا 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 لا. أصبر إلى أن يأتي بدلي، أنا مستني البدل، مستني يبدل ربنا حياة بحياة. بصوا التصور البديع للبدل بتاع أيوب، تدعو فأنا أجيبك، يا أحبائي يا أحبائي على الروعة، تدعو فأنا أجيبك، أنت حتوريني حتخبيني في الهاوية لغاية ما تناديني، يوم ما حتناديني أقول لك أيوة أنا، يقف كده ربنا ينادي لعذر، ناد هلوم خارجا، طلع لعذر. طب لو هلوم خارجا كانوا كل اللي في القبر طلعوا، لا ده هو نادى واحد. طب في مكيئه التاني حتناديني أنا، يسمع الذين في القبور صوته والذين يسمعون يحيون. مين اللي حيسمع؟ اللي بيسمع هنا، اللي بيسمع هنا، اللي بيسمع صوته هنا ويحيى بصوته هنا ويتلذذ بصوته هنا، هو ده اللي هيسمع صوته وهو في القبر. ما صوته هيدوي في الخليقة كله، كله هيقوم. احنا مش هنتكلمش على الميتين يقوموا، ما الميتين هيقوموا، هيقوموا دي ما فيش فيها فصال، من غير صليب بدون فدا ما كله كان هيقوم. احنا قيامتنا مش راجع لسلطان الهي، احنا قيامتنا مثال قيامة المسيح. فيش حاجة اسمها قيامة عامة في المسيحية، ايه قيامة عامة دي؟ والمسيح كان بتصلب عشان يجي حد يوعظ لي يقول لي قيامة عامة؟ ده هيجي نادي طبعا. مين اللي هيقوم؟ احنا قلنا كل الاموات يقومون، احنا بنتكلمش على ديت، دي ملهاش علاقة بالصليب. لكن اللي سمعوا صوته على الارض وتلذذوا بصوته وحيوا بصوته وميزوا صوته، خرافي تسمع صوتي، هم دول اللي لما هيسمعوا صوته في المجيء الثاني يقوموا لحياة أبدية. تدعو فأنا أجيبك، وأنت لما بتدعي هنا، لما بتنادي هنا، بأجيبك بأستجيب لك. دي صح حبيبي، دي غلط، اعمل كده، مش مفروض كده، أنت غلطان في كذا، حاضر يا ربي، بس خلاص. فخرافي تسمع صوتي، تدعو، بس المرة دي بقى تدعو منين؟ من القبر. تدعو فأنا أجيبك، تشتاق يا حبيبي، هي أيوب دوت، تشتاق إلى عمل يديك، إيدك يداك صنعتني وجبلتاني. ده هو مش تقلنا الجمال دوت، الجمال دوت طبعا. ما هو قال لذاتي مع بني آدم، أهله وأنا بني آدم لذتي يا رب معاك، ما لي في السماء ومعك لا أريد شيء على الأرض. فهو مشتاق للإنسان لأنه لذته في الإنسان، مشتاق أنه يسكنه في المجد. لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم سر أن يعطيكم الملكوت. تدعو فأنا أجيبك، تشتاق إلى عمل يديك. أيوب يؤمن بالقيامة، هو في حد يعني وصف القيامة بالروعة دي بالجمال ده زي أيوب؟ في ضوء ما قبل الصليب، ده عظمة يا أيوب، ده نور إلهي يا أيوب اللي انت بتتكلم بيه دوت. ممكن أخد الآية بقى انه بيتكلم عن لحظة الموت. طبعا هنا ده بيتكلم زي ما فهمنا أيوب، يعني بيقول ان انا ليه بطلب الموت؟ لان انا صاب لغاية ما أخد البدل. طب انت هاخد البدل دوت لما انت تنادي وانا أجيلك، زي ما انت مشتاق لي انا مشتاق لك، انا لحبيبي وحبيبي لي. لكن ممكن ناخدها بقى بمعنى انه بيوصف لحظة الموت. تدعو فأنا أجيبك، لحظة الموت ربنا بيدعو الروح، فالروح تروح رحل ويدعو الجسد للقبر. طب وبعدين؟ تشتاق إلى عمل يديك. أيوب بيقول له أنا نفسي تنادي الروح بتاعتي، نفسي تستدعي روحي. طب ما الروح لما تخرج من الجسد تموت يا أيوب، قالوا ماله، أنا مش منزعج من الموت، ده أنا نفسي هو يناديني أول، بس هو ينادي بس وأنا أجري. في ناس في الموت ما بتطلعش بسرعة هي ملحوظة، بتلاحظ في الجنازات، في واحد تلاقوه يعني طلع يجري. أنا يعني هي ملهاش سند في الكتاب، بس أنا على يقين فيه، ما بقدرش أقول إن ليها سند في الكتاب، بس يعني في واحد مش عايز يمشي، تلاقيه قاعد، تلاقي جنازته طويل ومش عايز يطلع، وفي واحد تاني تلاقي يعني إيه من الحكاية متسهلة، ليه؟ عايز يمشي. تدعو فأنا أجيب، بس أنت نادي، بس أنت قول لي بس تعال، مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي. لذلك الأبرار نفوسهم لا تغتصب منهم، ده هم مشتاقين، ده هم مستنيين، ها صوت حبيبي على الجبال، تعال يا حبيبي، تعال تعال بس نادي أنت بس. أما بالنسبة للأشرار يقول للرجل الغني هذه الليلة تطلب نفسك منك، ده بيسلمها فيه. دي بتتاخد منه. تدعو فأنا أجيبك تشتاق إلى عمل يديك. تمني أيوب للموت إيه؟ قال له يا رب بس خبيني في القبر لغاية ما يعبر الغضب بتاعك، وبعد كده تدعوني وأجيلك وأخذ البدل بقى بتاعي. طيب لحين ما ده يحصل، لحين ما الأمنية دي تتحقق، أما الآن فتحصي خطواتي، ألا تحافظ على خطيتي، معصيتي مختوم عليها في صرة فيها. بقى هنا يعني نصيحة يا جماعة بقى، استعدوا للموت، أديكوا شفتوا احنا هنستخب ومعين هو زمن وحينادينا ومشتاق لنا وحنروح ناخد البدل بتاعنا. طيب لغاية ما ده يحصل خد بالك بقى، خليك مستعد، خليك حذر، هو متابع بحكمه الإلهي، بسلطانه، من جهة قداسته، من جهة عدله، متابع كل تصرفات، كل سلوك الإنسان، كل سكنات الإنسان، كل نظراته، كل أفكاره. أما الآن فتحصي خطواتي، حسب لي يعني كل تصرف، كل فعل، ألا تحافظ، بترصد خطيتي، معصيتي مختوم عليها في صر. مشدد بقى هو طبعا، ده يعني دي عدالة الله، دي قداسة الله. وكأني هنا أيوب يعني حاسس أنه طول ما هو في الجسد عامل زي عيل صغير لسه لم يبلغ سن الرشد، فأبوه يعني إيه مسك له العصاية ومؤيد عليه، فمتمني بقى يصل لسن الرشد عشان إيه يعني يتخلص أو ينتهي زمن التأديب. أو إحنا كده طول ما إحنا في الأرض في عصا التأديب علينا، ليه؟ لأن ممكن نشرد. طيب لما نستخبى في القبر، لا خلاص بقى وصلنا لزمن الايه، زمن الرشد، في الرشد بقى خد يا ابني الميراث، انت وانت قاصر ما تتصرفش في الميراث. طيب لما تصل لزمن الرشد، سن الرشد، لا تتصرف، نحن ورثة الله ووارثون مع المسيح. انا تحافظ على خطيتي ومعصيتي مختوم عليها في صرة، طول ما احنا في الارض عارفين معصيتي مختوم عليها في صر، عارفين لما الواحد يجيب حاجة ويصرها ويختمها، الأحراز، عارفين كمان بتوع النيابة، طبعا يا كل النيابات بتاعت البلد معتصمة موقفة الشغل، كل المحاكم الابتدائية، والنهاردة محاكم النقض ومحاكم الاستئناف كله توقف عن العمل. البلد كلها وقفت. بس يعني ايه النيابة ما بتعملش كده دلوقتي، ما فيش نيابات دلوقتي، النائب العام قاعد وما فيش ولا حد من النيابات قاعد في المكاتب، قاعد في المبنى لوحده. مهم يعني، فلما النيابة تاخد الأحراز بتاعت القضية تروح لماها، حرزت الحاجة بتاعت الجريمة، تفضل متحرزة لغاية يوم القضاء، توقف قدام المحكمة، المحكمة تؤمر بفض الأحراز، افتح بقى ورينا التهم، ورينا الأدلة، ورينا البراهين. ألا تحافظ على خطيتي، معصيتي مختوم عليها في صرة. طبعا هذه قداسة ربنا، هو نفسه ربنا قال في سفر التثنية 32 أليس ذلك مكنوز عندي مختوم عليه في خزائني، بكلم عن خطايا إسرائيل لما يغلط يتشال لغاية إيه، لغاية يوم الدينونة. طب هنا ضمننا يا أحبائي أيوب معترف أنه خاطي، ما هي الآية واضحة، ازاي يتهم ايوب ان ايوب يقول ان انا انسان بار ما بعملش خطيه؟ لا هو بيقول له أما الآن فتحصي خطواتي، ألا تحافظ على خطيتي؟ معصيتي مختو... يعني ليه خطايا، ليه خطايا وليه معاصي، وكلها مختوم عليها في سر. طب أحبائي يعني، طب هو ربنا بقى يعني ماسك؟ آه طبعا من جهة قداسة الله في خطوة غلط، في فكر غلط، في نظر غلط، طب مختوم عليها في سرة. أمال أمال يعني أمال أمام قداسة الله يعني يغلط كده وإحنا نفوت؟ لا، ما مختوم عليها، أحراز متجمعة. طب إمتى تتفك الأحراز دي ويترفع الحكم؟ لما الإنسان يتوب. طب إن ما تبش، لا، الخطايا ما محفوظة عند ربنا، لكن بالتوبة أمحو كغيمة إثمك وكسحابة خطاياك. إن تبنى ألقي في أعماق البحر الصرة دي، همسكها، هي في صرة موجودة. حبايبي لا يمكن الله يتغاضى عن الخطية، ما اللي فين قداسته؟ طب متشالة عنده، مسرور عليه، مختومة. طب يا رب هنروح فين؟ قال لك توبة حبيبي. طب أول ما توب أمسك الصرة ديت، ألقي في أعماق البحر الصرر دي كلها، جميع خطاياكم. لا ما توبتش، أنا قلت لك أدي الموت وأدي القيامة وهيدعونا ومشتاق لنا وهناخد البدل بتاعنا. طب خليك أنت بقى مستعد كل لحظة ومراقب كل كلمة وكل تصرف وكل فعل، فقدم عنه توبة علشان تتبرر قدام ربنا. يبقى أقسام السفر عشان ناخد بقى القسم الأخير. أولا وصف الحياة، قليلة شبعان تعب، في الآية الثانية مر بسرعة زي الزهر وزي الظل، حياته مولود بالخطية، من يخرج الطاهر من النجس، أيامه محدودة، عينت أجله، حدد عمر كل واحد، حالة الإنسان على الأرض الأجير، نفسه يعني اليوم يخلص عشان يرتاح وياخد أجرته. طيب ده وصف الحياة. طيب وصف الموت، ادانا ثلاث أمثلة، الشجرة تموت وعندها رجاء انها هترجع في ذات الموضع، في ذات الحياة. الانسان لا، مش هيرجع لنفس الحياة، فانا بطلب الموت ليه؟ وانا لو هرجع لنفس الحياة ما كنتش طلبت الموت، بطلب الموت ليه؟ اذا كنت انا تعبان في التجربة طب هموت وحاجة يعيش هنا تاني؟ ما هي هي، لا انا بطلب الموت لان انا مش هرجع لنفس الحياة. عرفت انا ليه بطلب الموت؟ شبه الموت ايضا بالبحر، مستنقع كده في شوية مية يجفه، شبه الموت بالنوم، فاللي بينام ده بيصحى تاني، فاحنا هننام وهنصحى ايه؟ نصحى مرة تانية. وصف الموت. طب انا ليه بقى بتمنى الموت؟ قال له عايزك تخبيني بس، الموت ده بالنسبة لي هستخبى لغاية ما عبر الغضب، لما هتعين بقى انت الزمن تروح مناديني، انت مشتاق لي وانا مشتاق لك، وتدينا الاجرة في السماء، والخطايا بتاعتنا اللي تصر عليها دي كلها بالتوبة بدم المسيح اتغسلت. بيختم بقى بيكشف بقى حكمة طلبه للموت، آخر جزء في الـ هو قال لنا هو ليه بيتمنى الموت. ده بقى مش بس بيتمنى، ده الحكيم، الحكيم يطلب الموت ليه؟ حكمة طلب الموت من الآية 18 لغاية آخر الإصحاح. بصوا عشان تفهموا الفكرة، هيجيب لنا صور من الطبيعة، الجبال والصخور، الحاجات الراسخة الشديدة بمرور الأيام بتضعف بتنحل. أنا دلوقتي في تجربة، طب أنا مستحمل، طب أنا احتمالي ده له آخر، له نهاية، فأنا بستعجل الموت لألا أنهار تحت التجربة. إذا كان الجبل بينهار، إذا كانت الصخرة بتفتحتح من مكانها، يبقى أنا كإنسان أنا خايف على نفسي، فمن الحكمة أن أنا أطلب الموت دلوقتي وأنا في النعمة، بدل ما التجربة تزيد عليا وابتدي أتعب وابتدي أنهار ولخبط. إذا كانت الطبيعة بتتبدل بتتغير، يبقى من باب أولى الإنسان الضعيف. لأن هنا بقى كانت تنقص أيوب جزئية، إنه لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون، يعني التجربة أيوب يعني ملهاش آخر، لا حبيبي التجربة على قد احتمالك. فهنا بقى أيوب بيكشف الحكمة، أنا ليه مستعجل الموت؟ بصوا بقى يقول في الآية 18 إن الجبل الساقط ينتثر. بصوا أقوى حاجة في الطبيعة الجبال، مهما كان الجبل بتنتثر، قطع من الجبل تتكسر وتتلش، والصخر يزحزح من مكانه، صخرة كل ما الموج يقعد يلطم فيها ينحط في الصخرة دي بعنف، لذلك بيحصل حاجة اسمها نحر في الشواطئ. ليه؟ من ارتطام الأمواج الشديد. ده لو صخر بيتنحت. الحجارة تبليها المياه. طب بلاش الصخر اللي بتتلطم فيه الأمواج بقوة، لا، على حجرة ونقط عليها مية، نقط مية. ومرور الوقت دم نتكلم بقى على أمواج عاتية، ليش نتكلم على نقط مية؟ بمرور الوقت هتنحت في الحجر وتجرف سيولها تراب الأرض. يجي السيل يشيل كل دوت. يعني عايز يقول كصورة من الطبيعة إنه الزمن بيبلع كل حاجة. بمرور الوقت كله لا الجبال دي كانت منظرها كده ولا السخوط دي منظرها كده، لا، عوامل التعرية قاعدة تاكل فيه، قاعدة تاكل فيه، قاعدة تاكل فيه. طب أنا دلوقتي صابر في التجربة، طب أنا خايف صبر ينفذ، من خايف أنا دلوقتي محتمل. إذا كانت الجبال ما بتقدرش تقاوم للنهاية وعوامل التعرية بتأثر فيها، معرضة للفناء، معرضة للزوال، فمن باب أولى أنا بطلب الموت ليه؟ طب أنا لغاية دلوقتي لسه صابر، لغاية دلوقتي بقول الرب أعطى، الرب أخذ، ليكن اسم الرب مبارك. ما يمكن لو التجربة زادت عليا ما يمكن ألخبط أنا كمان، وأنا أنا أجدع من الجبال. طبعا بين قوسين أيوب ما تنساش إنه لا يدعكم تجربون فوق، بس أدي حكمة أيوب في طلب الموت. أو ممكن تكون فيها رد ضمني، أنا كنت راجل غني وعندي خير كتير، وأنت قلتوا لي بسبب خطاياك الخير ده راح منك، لأن ربنا بيعاقب الشرير. لا، ممكن أنا أقول لكم رد تاني، إن طبيعة الحياة في الأرض متغير، الجبل بيتغير، الصخرة بتتغير، زي ما أنا فلوسي وغنمي وأملاكي ضاعت، مش عشان أنا خاطي، لا، دي علشان دي عوامل التعرية اللي كل ما في الطبيعة إلى زوال. يمكن يكون ده برضو فكر الأيوب وفكر حلو يعني. كذلك أنت تبيد رجاء الإنسان، زي ما الجبال والصخور بتنهار بفعل العوامل التعرية في الطبيعة، كذلك أنت تبيد رجاء الإنسان. مهما الإنسان ترجى في الحياة تمنى، في النهاية كل ده حيزول بموت الإنسان. يا مناس تقعد تتمنى أماني أماني، ويجي الموت يحط نهاية لأمله. طب فين الرجاء اللي كان بيتمنى؟ فين الأمل اللي كان بيحيا من أجله؟ خلاص انتهى. كذلك أنت تبيد رجاء الإنسان. في هنا درس روحي من الآية دي قبل ما نكمل، لطيف قوي، إن بيوصف أنواع التجارب اللي بتصيب البشر، هما نوعين. النوع الأول إن الجبل الساقط ينتثر، مؤمنين يبقوا زي الجبال، تقريبا القديس غريغوريوس مش فاكر مين يعني اللي قال التأمل دوت، زي الجبل بيتأمل في الإلهيات وعايش في شركة مع الله قوية جدا. وإذ فجأة بدون مقدمات الجبل الساقط ينتثر، سقط في خطية زنا وقتل. ده أول نوع من الحروب، الشيطان يهاجم بضراوة وإذ فجأة وبقوة ويسقط الإنسان مرة واحدة، سيح يحفظنا. طب في حرب من نوع آخر، الحجارة تبليها المياه. يجي بقى الشيطان إيه بقى يسأسأ له كده نقطة 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 نقطة، وشبهها القديس بسليمان. أيوب جبل وقع مرة واحدة، طب سليمان قال لك لا، دي حجارة نزلت على الإيه، مية نزلت على الحجارة. اتجوز واحدة، اتجوز التانية، اتجوز التالتة. طب سليمان أنا بعبد العجل، اعمل لي عجل يا ستي، ما ينفعش. طب نعمل لك عجل بره مدينة أورشليم، ماشي زي بعضه، بس ابني لي هيكل للعجل مثلا. يعني أنا كنت بعبد العجل، يعني هو اتجوز من الدنيا كلها يعني، فمعرفش مين فيهم كان بيعبد العجل. اتجوز بنت فرعون، والمصريين عبدوا الخنافس مش العجول بس يعني، فأكيد اتدلعت على سليمان. وإيه، يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم، بنينا عملنا، طب تعالى وصلني للمعبد بس ما تدخلش، طب استناني جوه، طب اسجد معايا. وقع سليمان. ده إيه دوت؟ الحجارة تبليها المياه. ده سقوط إيه؟ سقوط متدرج. امبارح كنا بنتكلم مع الشبان، مش العادات يعني، ناس كلمة العادة دي ضعيفة يعني، الإدمان نفسه يبتدي، او العاده دلوقتي عشان انتوا ما سمحتوش الوعظه يعني ايه تفهموا انتوا بالعاده دلوقتي. العاده دي تبتدي ازاي؟ تبتدي بخيوط حرير، خيط صغير. ما انا بحب اقعد اتفرج على النت، لفة ورا لفة ورا لفة لغاية ما أدمنت الأعود قدام النت. فأي حاجة يعني مش بالضرورة في خطايا أدمنت. حصل إيه؟ حصل إنه الجبال تبليها المياه، القيود الحرير دي تحولت بعد كده لسلاسل حديدية. خلاص مش قادر ما أدخل البيت، لو النت مش شغال، لو الكمبيوتر متعطل، لو الكهرباء مقطوعة، متضايق متنرفز إيه بقى قيد، ما بقتش عادة، بقى ده بقى إدمان للكمبيوتر. فدول الطريقتين اللي الشيطان بيحارب بيهم، يعني فجأة يوجه حرب قوية للشخص مرة واحدة بعنف، يا إما يقعد يتسرسب كده إيه سنة بسنة، نقطة مية على نقطة مية، في الآخر الحجر بيتفتت. يكمل تتجبر عليه أبدا فيذهب، يعني بيقول له الإنسان من العبس أن يهرب من إيدك، أن يهرب من الموت، يروح فين؟ تتجبر عليه أبدا فيذهب، لا يمكن يهرب الإنسان من تحت إيديك. طيب بيوصف حاله في الموت، حال الإنسان في وقت الموت، تغير وجهه وتطرده. الإنسان وهو بينحضر للموت هيئة وشه بتتغير، تغير وجهه وتطرده، هيئته تتغير يا إما بالمرض يا إما بالعجز وبالشيخوخة. ساعات تشوفوا وش ناس مثلا، ساعات مثلا يجيبوا ناس كده يقولوا من المعمرين في الأرض، يعني اللي عايش مش عارف 120 سنة أو 130 سنة، ساعات كده بتقول فيها حاجات زي كده على النت، وشه شكله يخوف، الكرمشة اللي في الوش تخوف فعلا، تغير وجهه. فدوت في لحظة الموت. طيب بعد الموت مباشرة فعلا تغير وجهه، وانت بتطرده وانت بتخرجه من الحياة، فين اللي على وشه مثلا تبان علامات العظمة والأبهة والسلطان الجمال، تبص تلاقي الوش دبل وهو ميت، والوش اصفر، مفيش مظهر للبهاء، مفيش مظهر للمجد، مفيش حتى الجمال بتاع الوش، مفيش البشاشة بتاعة الوجه، مفيش. تغير وجهه وتطرده. لذلك صار المثل إكرام الميت دفنه، ما انت لما تسيبه هو بيقعد وشه يتغير، اللي كان يعني صاحب سلطان، اللي كان صاحب مجد، اللي كان صاحب منظر ما بقاش موجود. فعشان كده ابونا ابراهيم قال اعطوني ملك قبر لأدفن ميتي من امام وجهي، حط صر قدامه وقعد يبص له. فطبعا عايز يشيلها ليه؟ تغير وجهه وتطرده. يكمل في الموت، حال الإنسان في وقت الموت أو حتى ما بعد الموت، يكرم بنوه ولا يعلم، أو يصغرون ولا يفهم بهم. زمان وهو عايش كانوا ولاده دول موضوع اهتمامه، موضوع انشغاله، أسرته بيفكر فيها، الحاجة اللي تفرح الأسرة تفرحه، الحاجة اللي تحزن الأسرة بتحزنه. طف الموت لا مهتم بالحاجات اللي فيها فرح للأسرة ولا مهتم بالحاجات اللي فيها حزن للأسرة. ليه؟ لأن هو أصبح في عالم لا ينشغل بما ننشغل نحن به. أنا هنا أفرح قوي لما يدوني فلوس، أفرح قوي لما أنجح، أفرح قوي لما يكرموني. طب لما هو يبص عليها من العالم الآخر، مش معنى الآية أنه هو مش حاسس بيهم أو مش بيشاركهم اهتماماتهم، لا. الراجل الغني قبل ما نشرح عشان بس نفهم الحتة ديت، يكرم بنوه ولا يعلموا، أو يصغرون ولا يفهم بهم. ممكن يكون بيتكلم عن لحظة الموت نفسها، وهو في لحظة الموت، وهو في سكرات الموت، وهو في صراع الموت. لو جه ابنه قال له بابا أنا نجحت، أنا نجحت فين يا عم؟ ده هو بيصارع في سكة تانية، هو مش فضيلك. لو قالوا له الحق دي بنتك جرالها لا لا لا، الأخبار بتاعة الفرح بتاعة الأسرة، وهو في صراع الموت، وهو في سكرات الموت، ونجاحه وفشله وديئته، وهو في اللي هو فيه. ده لو بيكلم عن لحظة الموت. طب لو بيكلم عن ما بعد الموت، يكرم بنوه ولا يعلم، أو يصغرون ولا يفهم بهم. هنا احنا بنفرح بأمور أرضية وبنحزن في أمور أرضية. هو هناك ايه ولاد انتوا نجاح ايه اللي انتوا زعلانين منه؟ مش بنقول ان النجاح وحش، يعني ظلم ايه اللي انتوا مش عارف، فلوس ايه اللي انتوا خدتوها، مش عارف ايه اللي اتحرمت منه، الحاجات دي بالنسبه للجو اللي هو عايش فيه. انتوا لما تيجوا عندنا الحاجات دي مش ما بتهمش في حاجه، ما بتفرقش في حاجه، انتوا هتيجوا هنا هتتعوضوا، هتيجوا هنا مش مقاييس الأرض هي المقاييس اللي عندنا، فاللي انتوا مشغولين بيه دوت أنا في السماء دي مش مواضيع انشغال. ليس مش لأن أنا مش مهتم بيكم، ليس لأن أنا مش دريان بيكم، ليس مش إن أنا حاسس بما تكتزوه، لا. ده إذا كان الرجل الغني الشرير قال له إن لي 5 إخوة مش عايزهم يجوا لموضع العذاب هذا، يعني في نوع من التواصل، لا مش عايز أقول التواصل طبعا، لكن يعني في نوع من الصلة، نوع من الإدراك، نوع من المعرفة بأخبارهم، عارف ظروفهم، ولازالت العاطفة دي موجودة، فمن باب أولى الأبرار. أمال هنا بقى بيقصد يكرم بنوه ولا يعلم أو يصغرون ولا يفهم بهم، إنه اهتماماتكم هو في السماء. يا جماعة مش دي الحاجات اللي تهم؟ أحزانكم في الأرض يا جماعة مش ده اللي يحزن؟ أنا عارف إن أنتم متضايقين، أنا عارف إن أنتم فرحانين، بس أنا نفسي تلتفتوا للعالم السماوي. أنا كنت زيكم يمكن على الأرض، أنا لما طلعت أنا لقيت الحاجات دي مش مهمة، أنتوا ليه مهتمين بيها؟ مش إكرام العالم هو اللي يفرحكم يا أولادي، ده أب بقى في السماء، مش شوية مظالم في الأرض هي اللي تضايقكم، دي إكليلنا هنا. أدي المعنى اللي عايز يقوله، إنه عالم غير العالم الأرضي. يكرم بنوه ولا يعلم أو يصغرون ولا يفهم بهم. بصوا بقى المشهد الصعب بتاع الموت، إنما على ذاته يتوجع لحمه، إنما على ذاته يتوجع لحمه وعلى ذاتها تنوح نفسه. هو في لحظة الموت في الصراع اللي هو فيه، اللي بتعلمنا الكنيسة ان احنا نصلي من اجله، سكرات الموت، ولاده عندهم افراح او احزان، هو في الهم اللي هو فيه، على ذاته يتوجع لحمه، الالام اللي هو بيكتسها في لحظة الموت، وعلى ذاتها تنوح نفسه، مشغول باللي هو فيه. طب لو خدناها انه بيتكلم على ما بعد الموت، طبعا الاشرار وهم في ألام موضع العذاب هذا، يقول لك يا عيني ولاده تعبانين، ما يبتدي يتعب ولا يعمل، أنا خليني في الهم اللي أنا فيه بالنسبة للأشرار. ونفس الصورة بقى بالنسبة لاجتماع الأشرار معا في الجحيم. أب بيحب عياله وأب شرير، ما فيش مشكلة، ما في عاطفة أبوة طبيعية، اتجمعوا مع بعض في الجحيم، الأب بقى تبقى في عاطفة أبوة تحت ناحية ولاده، ليه ما فيش؟ أما ما هو على ذاته يتوجع لحمه وعلى ذاتها تنوح نفسه، هو في الهم اللي هو فيه، لذلك مش هيعزوا بعض الأشرار. أنا مرة قبل كده صورتها لكم إن المواهب هتؤخذ منهم، الذي يظنه إنه له يؤخذ منه. يعني مثلا واحد بيغني، طب ما يتجمعوا كده في الجحيم ويقعد يغني لهم، وبعدين ننبسط، يعني احنا كنا بنتبسط بالحاجات دي على الارض، ما يتجمعوا كده وسلطنه في السماء في جهنم، ما فيش. الذي عنده يؤخذ منه، ما الذي لك ولم تاخذ؟ ما لكش حاجه، طب انا اديتك وخدت منك، انت مالك؟ اللي بيصلوا بعض بالامور دي، لا ما فيش اتخذت بقى منه. طب دي فيه هنا بقى جانب تاني، ان هو في الامه، هو مش فاضي لغيره. وطبعا دي برضو فيها برهان اخر، انه في حياة بعد الموت. يعني احنا كده خلصنا الاصحاح، بس انا عايز اجمع لكم بقى، يعني اللي قالوا ان ايوب لم يكن يؤمن بالقيامة، اولا هي الاية دي اللي احنا بنختم بيها، إنما على ذاتي، ده بيتكلم بعد الموت، يتوجع لحمه. يبقى لو هو ما فيش حياة بعد الموت، ده بيتوجع على إيه؟ ما خلصت على كده، لا، ده بيبرهن إنه أيوب كان يؤمن إن هناك حياة من بعد الموت. أيضا في الآية 15 لما بيقول تدعو فأنا أجيبك تشتاق إلى عمل يديك، يبقى هيقوم الإنسان لحياة أخرى، ولشهادة أيوب هيقول لنا شهادة قوية جدا في الإصحاح 19، بعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله. أيوب كان بيؤمن أن في قيامة، طبعا كان بيؤمن أن في قيامة. طب في الإصحاح اللي احنا قلناه دوت، لما بيقول الإنسان يضطجع ولا يقوم، شبه الموت بإيه؟ بالنوم. طب اللي بينام بيقوم، طب في الموت هينام وهيقوم، بس هيقوم ليه؟ حياة أخرى. ما كانش يشبه الموت بالاضطجاع بالنوم. لا يستيقظون، هشيل دلوقتي آية حول في الآخر، ولا ينتبهون من نومهم حتى، زي ما هي في السبعينية وحتى هنا. طب يعني هو تفتكر ان انا يعني بغير الآية عشان اثبت معنى؟ لا، انا بغيرها علشان تبقى سهلة الفهم، ده في تقديم وتأخير. لا يستيقظون حتى لا تبقى السماوات ولا ينتبهون من نومهم. يبقى لن يستيقظ ولن ينتبه من نومهم إلا بعد ما تفنى السماوات، ينتهي الزمن، تبتدي الأبدية. السبعينية الإنسان يضطجع ولا يقوم حتى تزول السماء، يبقى بعد ما تزول السماء هيقوم. يبقى أيوب بيؤمن بالقيامة. طب من الإصحاحات اللي فاتت في كلام أيوب وليس كلام الأصدقاء، في الإصحاح السابع بيقول أليس جهاد للإنسان على الأرض وكأيام الأجير أيامه، وأشار ليها هنا. طب الأجير إيه؟ بيتعب وفي الآخر بيفرح بأخذ الأجر. أله أيامنا على الأرض زي الأجير. طب لو هو بعد كده فناء، أجير إيه بقى؟ والعبد ليه؟ لأن العبد يقعد يخدم السيد ما بياخدش حاجة، يفضل يخدمه لغاية ما يموت. لكن الأجير لا، ده بيتعب فترة وبعد كده ياخد مكافأة. طب هو شبه حياتنا بالأجير. أيضا في الإصحاح السابع آية ممكن تتفهم غلط ويتقال إن أيوب ما بيؤمنش بالقيام، لما قال أيامي أسرع من الوشيعة وتنتهي بغير رجاء، عيني لا تعود ترى خيرا. يقول لك هو أيوب ما بيؤمنش بالقيامة. لا، احنا فهمنا أيوب عن يقين إنه الخير اللي أنا كنت عايش فيه مش هيرجع لي تاني، أنا هعيش على الأرض خلاص مدة طالت مدة قصرت مش هتنهيها غير الموت. لكن أيوب ما كانش عنده أي أمل إنه الغنم يرجع والبقر يرجع والغنى ترجع والصحة، ما فيش. فقال أنا عايش على الأرض إيه؟ بلا رجاء، مستني إيه؟ أنا مستنى موت. أيامي أسرع من الوشيعة وتنتهي بغير رجاء، عيني لا تعود ترى خيرا، وأنا هنا على الأرض مش هيرجع لي الخير. فما تتفسرش ان ايوب بيتكلم على ما بعد الموت وبالتالي يقولوا ان ايوب ما بيؤمنش بالقيامة. دوت الرد بتاع ايوب نهاب المرساه الرائعة ديت في الإصحاح 14. وبكده تكون انتهت الجولة الاولى من الحوار. شفنا الثلاث اصحاب اتكلموا، أليفاز وبلدد وسوفر، وشفنا رد ايوب عليهم. بنعمة المسيح المرة الجاية نبتدي الجولة الثانية من الحوار، هيعيدوا بقى أصدقاء أيوب الكلام مرة تاني ويرد عليهم أيوب في جولة أخرى. نتابعها بنعمة المسيح المرة الجاية، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.